بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، وأعتقد أن هذا هو الدرس الأخير كما قد ذكرنا من قبل. نتمم اليوم ما كنا بصدد الحديث عنه بالنسبة للدور الفقهي السادس من أدوار التشريع الإسلامي، وهو هذا الدور الأخير. نعم، قلنا إن هنالك جوانب الحقيقة مع الأسف سلبية، وينبغي أن نعلمها وأن نتقيها وأن نعلم موقفنا منها، وقد ذكرت لكم هذه الجوانب. والحقيقة هذه الجوانب السلبية يغتبط بها الغير الملتزمين، غير الملتزمين بالإسلام حقيقة، يعني الذين لا يلتزمون بمبادئه، سلوكاته، صلاته، صيامه، كذا. نعم، عندما يتحدثون عن الإسلام يغتبطون بهذه الجوانب السلبية ويرونها مظهر النشاط التشريعي والنهضة الفقهية الجديدة التي ينبغي أن نرفع بها رؤوسنا. أظن أنني أوضحت ذلك وأوضحت هذه الجوانب، لكن الإنصاف يقتضي أيضا أن نتحدث عن ما قد يوجد في هذا الدور الأخير من جوانب إيجابية. نعم، فقلت لكم في الدرس الماضي أن مجتمعاتنا الحديث اليوم أكيد فيها مشكلات فقهية لم يبحث فيها العلماء السابقون، لم يتحدثوا فيها لأنها ما كانت موجودة، وإنما وجدت في ظل هذه الحضارة الجديدة، في ظل تقدم العلوم، في ظل تقدم الطب، في ظل إلى آخره. هذه الأمور الجديدة تحتاج إلى من يبين حكم الله عز وجل فيها. نعم، لأنه لا توجد مشكلة إلا ولله فيها حكم، لكن يمكن أن لا نعثر على هذا الحكم بسبب جهلنا. وهذا العصر في الواقع هو خال من المجتهدين الأفذاذ، إلا من رحم ربك، يمكن أن يكون هنالك قلة لا نعرفهم، لكن في الغالب الشيء الذي نراه والشيء الذي والناس الذين نتعامل معهم، نعم، يدل ذلك على أنه لا يوجد مجتهدون كالمجتهدين في العصور السابقة. فرأى العلماء المستقيمون الذين يتمتعون بحرقة على الإسلام وإخلاص لدين الله عز وجل أن هنالك الاجتهاد الجماعي الذي يغني عن الاجتهاد الفردي عندما لا يوجد أفراد مجتهدون. الاجتهاد الجماعي ذكرناه، أن يجتمع ثلة كبيرة من الفقهاء فيتداول فيما بينهم مشكلة من هذه المشكلات الحديثة، ويتجذب أطراف الرأي في هذا الموضوع، والمأمول أن يصلوا إلى يعني قرار متفق عليه. هذا العمل اسمه اجتهاد جماعي. نعم، وقلت لكم إن من حسن الحظ وجود مجامع فقهية تقوم اليوم بهذا الجانب، وهنالك المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ومقره في جدة، هنالك المجمع الفقهي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي ومقره في المدينة المنورة، هنالك مجمع البحوث المنبثق من جامعة الأزهر وفي القاهرة، هنالك مجامع فقهية في الباكستان أيضا. وهذه المجامع الفقهية مهمتها أن تتلقى المشكلات الحديثة التي لا يستبين للعوام حكم الله عز وجل فيها، فيتجاذبون أطراف الرأي، نعم، في جلسة جلستين ثلاث جلسات وربما في أكثر من دورة أيضا، ثم يدلون بقرار، نعم، فقهيا في هذا الموضوع، وينشر هذا القرار، نعم، في العالم العربي والإسلامي جهد الاستطاعة. هذا من الجوانب الإيجابية في الواقع، وهذا شيء حسن وجيد، ونسأل الله أن يثيب القائمين على ذلك. وذكرت لكم نماذج من هذه المشكلات الحديثة، يعني في الطب توجد مشكلات حديثة، في ما يتعلق بالعلوم المختلفة مشكلات حديثة، في الاقتصاد في مشكلات حديثة، نعم. فما يتعلق بالطب ذكرت لكم موضوع موت الدماغ، هل يعد شرعا موتا أم لا يعد؟ ما يتعلق بنقل الأعضاء من حي لحي أو من ميت لحي، نعم، متى يجوز ومتى لا يجوز؟ هذه أمور ما كانت تبحث من قبل. قضايا الاقتصادية فيما مضى كان الناس الذين يدرسون الاقتصاد وهم محجوبون عن دراسة الشريعة الإسلامية، أبواب المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، كانوا يتصورون أن ما يسمى بالاقتصاد وقف على ما يأتينا من الغرب، أما الشريعة الإسلامية فلا يوجد فيها ما يسمى بالاقتصاد، هكذا كانوا يتصورون. لكن الواقع أن المجامع الفقهية، نعم، أبرزت المجامع الفقهية وغيرها أبرزت الدلائل خلال السنوات التي مرت على أن المعاملات المالية الموجودة في الشريعة الإسلامية ذات الأحكام الدقيقة تشكل اقتصادا إسلاميا يغني عن الولوغ في الربا والوقوع في المحرمات، نعم. وشاء الله عز وجل أن تنتشر هذه المعلومات وأن يتلقفها حتى غير المسلمين، وإذا بنا ننظر فنجد أن أولئك الذين كانوا يعني ينكرون وجود اقتصاد إسلامي ينغضون اليوم رؤوسهم لهذه الحقيقة. وبالمناسبة في شاب سألني مثل هذا اليوم عن أفضل الكتب في الاقتصاد الإسلامي التي يمكن أن يعني يستفيد منها أمثاله، وأقول لهذا الشاب ولكم جميعا، يعني ربما غيره كمان يسأل، من أفضل الكتب التي وجهت أنظار علماء الاقتصاد وغيرهم إلى الاقتصاد الإسلامي كتب أحمد عبد العزيز النجار رحمه الله تعالى، له كتب سلسلة عنوانها سلسلة بنوك بلا فوائد، سلسلة بنوك بلا فوائد ونحو استراتيجية اقتصادية إسلامية. كذلك يوجد لرجل مسلم اقتصادي بصير بالفقه الإسلامي اسمه سامي حمود كتاب أيضا ضخم عن الاقتصاد الإسلامي، هذا أردني، الواقع في كتب كثيرة، لكن أنا أضعكم أمام نماذج، ويهمني أن تقرأوا أو أن تطلعوا على ما كتبه أحمد عبد العزيز النجار الذي يعد في مقدمة من لفت النظر إلى الاقتصاد الإسلامي وهو مصري. ولعل من الخير أن أذكر لكم خلاصة عن جهوده رحمه الله تعالى. كان موجودا في عصر عبد الناصر، وكان يعلن دائما أنه بصير بالمبادئ الإسلامية الاقتصادية التي تغني عن الاقتصاد الربوي والذي يحرر العالم الإسلامي من ربقة تبعية للغرب. نعم، لم تكن الحكومة المصرية تلتفت إلى كلامه. أخيرا سعى وبذل جهدا وطلب من الحكومة المصرية أن تحدد له رقعة صغيرة من مصر ليقدم تجربته الاقتصادية في تلك البقعة. نعم، وافقت الدولة على ذلك، يعني بقعة بعيدة عن القاهرة. نعم، نسيت اسم المنطقة الواقع في تلك البقعة. أقام النظام الإسلامي الاقتصادي أولا، يعني أخذ انتزع الثقة من قلوبنا الناس مسلمون طبعا، وبين للناس أنه بصدد أن يقيم مصرف إسلامي يحقق الأرباح المالية الإسلامية الطاهرة النقية بعيدا عن الربا وما إلى ذلك. دخلت الثقة به في قلوب الناس. طبعا الناس عندها أموال، وكثيرون هم الذين لا يريدون أن يتورطوا في الربا، قدموا له أموالهم، بنى بهذه الأموال التي كانت عنده ضمن هذه المنطقة تجربته. نعم، وبنى اقتصاده الإسلامي القائم على كل ما يحتاج إليه المجتمع الحديث من النظم والتفاعل. نعم، خلال سنتين بنى معمل للطوب ومعمل آخر للكرتون، وخلال سنتين قدم أرباحا مجزية لأصحاب هذه الأموال. نعم، بعيدا عن المغامرات الربوية. نعم، وسجل ذلك في محاضر. والغريب أنه بعض الاقتصاديين الألمان جاءوا من ألمانيا لأنه سمعوا بمشروعه، جاءوا يدرسون مشروعه. نعم، وأحدهم ألف كتابا يتحدث عن هذه التجربة ويرحب بها، وهو الكتاب عندي. نعم، لكن ثم قدم هذه التجربة للدولة من أجل أن تعمم هذه التجربة، نعم، طبقناها في كذا، ولكن المسؤولون لم يوافقوا على ذلك. قالوا لابد من أن يلوث التعامل المالي ولو بواحد من مئة من الربا، التلويث لابد منه. نعم، وكانت العاقبة أنه أخرج من مصر وقضى بقية حياته في أماكن أخرى. فهذا له كتب اسمها سلسلة بنوك بلا فوائد، وله كتاب أيضا في استراتيجية الاقتصاد الإسلامي. نعم، إذن المجامع الفقهية فعلت شيئا جيدا، مع العلم أن المسألة ليست وقفا على المجامع الفقهية، لا، العلماء كلهم تقريبا المهتمون بالفقه الإسلامي، كثيرون منهم الذين تخصصوا بالاقتصاد الإسلامي. الآن في من يأخذ رسائل الماجستير بالاقتصاد الإسلامي، دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي. نعم، بيع الديون وطرح الديون في أسواق التعامل، متى يجوز ومتى لا يجوز، بحث هذا مهم جدا موجود في الاقتصاد الإسلامي. نعم، إذن هذا إغلاق للموضوع الذي كنا بصدد بحثه في الدرس الماضي. بقيت مسألة واحدة الآن، هي يعني هذه المسألة عنوانها يدخل في الإيجابيات في الواقع، وجود وظيفة الإفتاء في البلاد العربية والإسلامية من المظاهر الإيجابية في خدمة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. وجود نعم وظائف الإفتاء من الأهمية بمكان، لماذا؟ لأن المجتمعات العربية والإسلامية معظم الناس فيها عوام، وإن لم يكونوا عواما مثقفين لكنهم لا يستطيعون أن يعني يعرفوا حكم الله عز وجل في كثير من المسائل. طيب ماذا يصنعون؟ ولا يستطيعون أن يعودوا إلى الكتب والمراجع ليلتقطوا حكم هذه المسألة، لا بد من الرجوع إلى المفتي. وعندما يكون هذا المفتي عالما فعلا بالشريعة الإسلامية، فقيها ورعا وخائفا من الله عز وجل، أنعم بهذه الوظيفة وهي من الأهمية بمكان فعلا. نعم طبعا وظيفة الإفتاء مهمتها هذه. نعم علماء الشريعة الإسلامية تحدثوا عن الفتوى ووظيفة الفتوى وشروط المفتي، نعم تحدثوا في ذلك، والعلماء الجدد أيضا كتبوا في هذا. يعني المفتي باختصار نقول المفتي في الأصل ينبغي أن يكون مجتهدا، لا يقال عن المفتي إنه مفتٍ حقيقة إلا إذا كان قد وصل إلى درجة الاجتهاد. لا يشترط الاجتهاد المطلق، لا، الاجتهاد في ضمن مذهبه، هو شافعي المذهب لكنه يملك أن يرجح رأيا على رأي، يرجح رأي الشافعي على رأي أبي حنيفة ورأي أبي حنيفة على الشافعي وهكذا، هذا اسمه مجتهد في المذهب ضمن المذهب. نعم المفتي هكذا ينبغي أن يكون. طيب وشروط الاجتهاد معروفة. نعم طيب قالوا فإن لم يتيسر وجود المجتهد الذي نريد أن نضوئه مركز الفتوى، ماذا نصنع؟ نأتي بإنسان في مكانه لكنه في الحقيقة لا يقال عنه مفتٍ حقيقة، نسميه مفتيا مجازا. لماذا؟ لأنه في الحديث في الحقيقة ناقل. نعم يأتي زيد من الناس يسأله عن مسألة تتعلق بالميراث، يسأله عن موضوع يتعلق بالوصية، يسأله عن موضوع يتعلق ببيع بشراء برهن. طيب هذا الإنسان ليس مجتهدا، ماذا يصنع؟ يراجع هذه المسألة في المراجع المعروفة، والآن المراجع أصبحت سهلة عصر الكمبيوتر يسر. نعم فيكتب له الجواب ثم في آخر الجواب يقول كما ذكره فلان في كتابه، كما ذكره ابن عابدين في حاشيته، في كذا. هلا هذا يسمى مفتيا، لكن هو عمليا ليس مفتيا كالمفاتي السابقين. نعم الإمام السبكي كان مفتيا، نعم فتاوى السبكي معروفة لكن كان مجتهدا. نحن اليوم مجتمعنا فيه هذه الوظيفة وهذا شيء جيد، وقلت لكم هذا العنوان عنوان إيجابي، لكن ما ينبغي أن نتصور أن من يسمى مفتيا اليوم مثل من كانوا من قبل مجتهدين. هؤلاء في أحسن الأحوال ينقلون، نعم أظن الكلام واضح، لكن أقول لكم العنوان رائع، لكن عندما ننزل من العنوان إلى الواقع أظن أن هذه الوظيفة في أكثر بلادنا العربية تحولت إلى وظيفة شكلية، تحولت إلى وظيفة شكلية، أي أن المفتي في كثير من الأحيان يتحرك في نطاق سياسة الدولة التي هو فيها، يتحرك ضمن هذه السياسة، ومن ثم في كثير من الأحيان يعني يتبوأ مركز الفتوى من ليس أهلا لهذا المركز نهائيا. نعم. ولربما مر الأسبوع والأسبوعان وثلاثة أسابيع، نعم، لا يواجهه من يسألونه عن مسألتين أو ثلاث مسائل في الفقه. مركز الإفتاء، مركز، والمفتي يمثل هذا المركز. وفي كثير من الأحيان لا يكون حتى فقيها، وفي كثير من الأحيان لا يتحدث في المسائل الفقهية وأحكامها وما إلى ذلك نهائيا. فإذا عنوان هذا المركز إيجابي، لكن الواقع في أكثر بلادنا العربية هذا المركز أصبح يعني إن جاز التعبير بهذه الكلمة ديكور اجتماعي، ممكن ما أكون أنا مبالغ. نعم. وهذا ينبغي معالجته. عندما يقال لفلان من الناس تفضل تبوأ مركز الإفتاء، فليعلم أنه حمل ثقلا خطيرا جدا 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 يقينا. لماذا؟ لأنه كلف بأن ينقل للناس حكم الله عز وجل فيما غمض عليهم، فيما غم عليهم. طيب، إذن هو أمين على شرع الله، أمين على شرع الله، ينبغي إما أن يسكت أو أن يكون مخلصا في جوابه، وأن يكون معتمدا على علم، معتمد على علم، مو هو ليس أهلا للاجتهاد ومو عارف المسألة حكمها، بيسأله واحد يقول له والله هي حكمها هيك يعني من عنده بيقطعوا بالحوش وكذا. نعم، لا، هذا غير جائز، هذا أمر خطير لك أخي، أنت أمين الله في أرضه على شرعه. نعم. وأنا حدثتكم عن الإمام مالك لما كنا عم نتحدث عن الدور الرابع من أدوار التشريع، جاءه رجل من أقصى الغرب، يمكن مضى على مجيئه من الغرب إلى المدينة المنورة 4 أشهر ونيف، جاء يحمل طائفة من الأسئلة، أجاب عن قسم ضئيل منها، وكان جوابه عن الباقي لا أعلم لا أعلم لا أعلم. فالرجل يعني قال يا أخي أنا جئت من المغرب أرسلت إليك، ماذا أقول لهم إذا عدت إليه؟ قال قل لهم يقول مالك لا أعلم. نعم. وهو من؟ إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة هنا. هل يوجد في عالمنا العربي والإسلامي مفتن على هذا المستوى؟ لا أقول العلم، على هذا المستوى من مخافة الله، على هذا المستوى من أن يعني لا يطلق الكلام على عواهنه، هذا شيء صعب. وظيفة الفتوى تحولت في كثير من بلادنا العربية الإسلامية إلى مظهر، وأصبح المفتي مضطرا، لا ما هو مضطر، هكذا يظن أنه مضطر، أن يجاري الدولة فيما تذهب إليه، فكأنه موقع على ما لا. نعم، أنا أعلم في بعض بلادنا العربية بعض المفاتي يعني قبل أن يتبوأ الفتوى إذا سئل عن الربا يقول حرام أبدا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تبوأ هذا الرجل مركز الفتوى وإذا به يفتي أنه لا ما في مانع، البنوك الواقع صحيح الاثمان فائده لكن هي ارباح، هي ارباح، لكن ليش ما كنت تحكي بالاول انه هي ارباح؟ الان صارت ارباح. نعم. وهكذا المفتي ينبغي ان ينطق بما يعلمه من حكم الله، اذا راى في المجتمع منكرا ينبغي ان يعلن ان هذا منكر والدليل عليه كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. سئل في مسألة قد تكون مؤرجة، إذا علم الحكم ينبغي أن يجيب، وإلا لا 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 يكون مفتيا. نعم. فمركز الفتوى من الأهمية بمكان، ووجود المفتين لدرجة أنه هلا في عندنا مفتي الشافعي لحاله، مفتي المالكي لحاله، مفتي الحنابلة لحاله، مو بس عندنا، في كثير من البلاد. مع العلم أننا أمام قاعدة تقول مذهبك مذهب مفتيك، يعني شو؟ زيد من الناس ليكن شافعي وليكن حنفي مالكي، أشكل عليه أمر، وقع في مشكلة أيا كانت، وأراد أن يعلم حكم الله عز وجل في هذه المعضلة، هو شافعي، ذهب إلى المفتي. المفتي نحن قلنا أنه ما في مجتهدين الآن، المفتي اليوم عالم قد يكون لكنه ينقل حكم الله من الكتب من مذهبه مثلا. ذهب إلى فقيه مفت حنفي، سأله أجابه بمذهب الحنفي، خلص يطبق ما ذكره له المفتي، هي معنات مذهبك مذهب مفتيك. نعم. ما في داعي الآن يقول لا أنا مذهبي أخي شافعي، أنا بدي شافعي. ما دام أنت سألت هذا الإنسان وهو مفتن وهو أمين على بيان حكم الله عز وجل، وأنباك عن هذا الحكم في مذهبه اللي هو حنفي أو مالكي أو حنبلي، تطبق هذا الذي قاله لك، لأن مذهبك مذهب مفتيك في هذه المسألة. في هذا بكرة بتروح عند واحد تاني مذهب آخر كمان نفس الشيء، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الشيء الأخير، ما الفرق بين الفتوى والقضاء؟ ما هي وظيفة المفتي وما هي حدود وظيفته، وما هي وظيفة القضاء وما هي حدود هذه الوظيفة؟ المفتي معلم، معلم لحكم الله عز وجل عندما يسأل عنه، واضح، وليس له أن يتجاوز هذا الحد. أما القاضي فمنفذ، واضح كيف؟ يعني القاضي يقضي، ما يفتي، يقضي. يعني القاضي ماذا يصنع؟ جاء الخصوم إليه، خصمان يحتكمان إليه، يسمع ويدقق ويحقق، وربما استفتى المفتي، ربما القاضي يرجع للمفتي مشان يعرف. أخيرا عندما يستبين أمامه الحكم يعلن الحكم أنه كذا وكذا وكذا، عندئذ الخصمان يكونان ملتزمين بهذا التطبيق، هذا الأمر. هذا هو الفرق بين الفتوى والقضاء. وقد استقر القضاء وأصبح منفصلا عن الدولة في عصر هارون الرشيد، وهذه من مناقب هارون الرشيد، ما يعني يثنى عليه بسببه. لكانت كان القضاء جزء من الدولة، لكن هارون الرشيد أوجد منصب قاضي القضاة، وكان قاضي القضاة أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة. فالقضاء كله مرتبط بهذه القمة، ولا علاقة للقضاء إلا بهذا بهذه القمة. نعم، واضح كيف؟ نعم. هارون الرشيد ما له علاقة، القاضي يحكم على هارون الرشيد، الوزراء الذي عنده لا سلطة لهم على القضاء نهائيا. يعني هذا الفصل بين القضاء وبين الدولة، وإيجاد نعم كيان للقضاء يتمثل في قاضي القضاة ثم في القضاة الذين هم تحت إمرته، الذي أول من فعل ذلك هو هارون الرشيد رحمه الله تعالى. إذا عرفنا الفرق بين الفتوى وبين القضاء، هذه من الأهمية بمكان. هذه هي تتمة الحديث عن الدور السادس، ما له وما عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا. بقي في الدقائق الباقية أن نذكر الموضوع الجديد الذي يعني ألهمني الله عز وجل إياه أن ندخل فيه. أنا استخرت الله عز وجل وخطر في بالي يعني أكثر من موضوع، لكن هديت وشرح الله صدري للموضوع التالي الذي سأشرحه لكم. قبل ما يزيد على 12 عاما، أكثر من 12 عاما، سجلت سلسلة أحاديث تلفزيونية بعنوان يغالطونك إذ يقولون. هذا العنوان الكبير يغالطونك إذ يقولون، جمعت تحته طائفة من الانتقادات التي توجه إلى الإسلام، إن في عقائده أو في شرائعه أو في أحكامه الاجتماعية، من قبل ناس غير ملتزمين، من قبل ناس مفتئتين على الإسلام، من قبل ناس ظالمين للإسلام، من قبل معترفي الغزو الفكري. جمعتها ووضعت لها عناوين على ألسنتهم، على ألسنتهم، وناقشت مناقشة منطق، مناقشة علمية بعيدة عن التشنج، بعيدة عن يعني التحيز مع الالتزام بموازين العلم تحت هذا العنوان. أضعكم أمام بعض النماذج لهذه المسائل. مثلا عنوان من هذه العناوين، طبعا على العنوان على ألسنة أصحابه: الدولة الإسلامية لم تعيش أكثر من 30 عاما، لذلك الشريعة الإسلامية غير قابلة للتطبيق. هذا عنوان وضعناه مجالا للبحث. نظام الحكم الإسلامي يتناقض مع الديمقراطية يا أخي، ونحن في عصر الديمقراطية. وضعنا هذا الكلام في ميزان النقاش. العلمانية هي الحل، طلع كان ده. نعم طبعا العالم العربي والإسلامي موجود هذا الطرح. أيضا ناقشنا هذا بالأسلوب العلمي البعيد عن التحيز، البعيد عن التشنج نهائيا. طيب القرآن يغني عن السنة، هذا عنوان، القرآن يغني عن السنة، هذا موضوع مطروح مع الأسف شيء عجيب في معظم البلاد العربية الإسلامية. هلا في تركيا في ناس طارحين هذا الكلام نفسه وبنفس الطريقة التي تطرح هنا، تطرح في مصر، تطرح، مما يدل على أن المعلم واحد. هذا أكيد. نعم القرآن يغني عن السنة. المرأة مهضومة الحقوق في الإسلام، هذه مسائل معروفة أننا نسمعها وأنتم تسمعونها. التقديس يعوق الإنسان العاقل عن حرية البحث والنظر، هذا مما يقوله المفتئتون عن الإسلام، وكم من شباب نعم فتنوا بهذا العنوان. التقديس يعوق ايش يعني الكلام؟ يعني انتم تطلبون منا رأسا ان نقدس القرآن، ان نقدس محمدا صلى الله عليه وسلم. اذا بدنا نجي نحكي كلمة انتقاد كذا بحث، اسكت اسكت، هذا ما بيجي كفرت، لازم تقدس القرآن، لازم تقدس كذا. طيب يا اخي نحن بدنا نبحث. اذا هذا التقديس الذي تضعنا امامه كجدار يمنعنا من الدخول الى المناقشة يعوق الانسان الحر عن البحث، هذا خاضع للبحث. نعم ناقشناه مناقشة علمية دقيقة بكل معنى الكلمة. طيب هلا انا اضعكم امام نماذج. الايمان بالقضاء والقدر سبب التواكل في المجتمعات الاسلامية، يعني المجتمعات الاسلامية ما تخلفت وركنت نفسها الى الجدران الا لايمانها بالقضاء والقدر. خلص ايمانها بالقضاء والقدر ربط ايديها يا اخي. هذا يقال مجالس الذكر عبارة عن مجال البدعة والخروج عن منهج السلف، يقال هذا الكلام إلى آخره. أنا هنا ماذا جمع أضعها أمامكم؟ فأنا الحقيقة استخرت الله عز وجل. نعم وطرح بعض الإخوة اقتراحات له، لكن الله عز وجل شرح صدري لهذا. وأعتقد أن مجتمعاتنا بحاجة إلى الإجابة عن هذا. نعم هو أنا قبل 13 عاما أو أكثر صحيح سجلت سلسلة أحاديث تلفزيونية يمكن بلغت 30 بهذا العنوان، يغالطونك إذ يقولون كذا، يغالطونك إذ يقولون كذا، لكن أكل الدهر عليها وشرب من 13 أو 14 سنة. نعم ولم نتدارس هذه الموضوعات في مسجد، يعني كررنا دروس العقيدة، كررنا دروس فقه السيرة، الحكام إلى آخره، لكن هذا الموضوع لم نطرحه للدراسة فيما بيننا بعد. نعم فإذا بدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله سنستعين بالله في دراسة هذه الموضوعات. وأنا في الواقع كنت أود أن يكون معكم أو قبلا منكم في هذا اللقاء البعيدون عن الإسلام الذين يطرحون في المدارس في الجامعات في الصحف في المجلات هذه الطروح. تفضلوا نحن مدام عندكم حرية بحث تفضلوا اسمعوا. نعم فأنا في الواقع لا يعني لست سعيدا بأن يكون الموجودون من أمثالي معتقدين ما أعتقد، وربما يكونون أكثر مني رسوخا في هذه المعتقدات. أنا ساعات أكون مثل العمي حاكي حاله بالمراية، يعني نحن صرنا فريق واحد. لا كنت أتمنى أن يوجد المفتئتون على الإسلام الذين يتهمون الإسلام بمثل هذه القضايا وغيرها ليسمعوا، ولا مانع عندي إذا كان واحد قام ليناقش. نعم نعم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. مولانا أعط كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اشرح اللهم صدورنا، يسر اللهم أمورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله، أكرمنا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تجعلها مستظلة بكتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها ودنياها. ونسألك يا رب بذلك أيضا أن تنقذ إخواننا عبادك المؤمنين في ليبيا من براثن الظلم والطغيان يا رب العالمين. اللهم أنقذهم من براثن الظلم والطغيان يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بالدماء الزكية البريئة التي تسيل في جنبات تلك البلاد يا رب العالمين أن تنقذ عبادك المظلومين من براثن الظالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك بدعاء المظلومين، نسألك بدعاء عبادك المضطرين، نسألك بالتجاء عبادك الملتجئين إليك أن تنقذ إخواننا المؤمنين في تلك البلدة المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، أن تنقذهم من براثن الظلم والطغيان. اللهم إن كنت تعلم أن ذلك الطاغي عدو لدينك وعدو لإسلامك وعدو لعبادك المسلمين، فأسألك اللهم أن تأخذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. يا من يسمع النداء، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أدخل الفرحة بذلك في قلوب عبادك المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم يسر للشباب الذين هم بحاجة إلى الزواج الزواج من فتيات مؤمنات صالحات يسعدنهم ويسعدونهن يا ذا الجلال والإكرام. أكرم عبادك الذين يحتاجون إلى منازل بيوت، أكرمهم يا ذا الجلال والإكرام بالسكنة الصالحة التي تجعلهم يركنون إلى نعمتك، يركنون إلى فضلك، ويشكرون لك عطاءك، ويشكرون لك مننك ومنحك. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.